بين روسيا وإيران بعد انتهاء القرار 2231 سيعتمد على التشريعات الروسية والالتزامات الدولية، مشددة على أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تشكل أساسا متينا في هذا الصدد. كما دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية إلى تركيز جهودها لتجنب تصعيد جديد، مبدية استعدادها لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة. شهدت العديد من المدن اليمنية ولا سيما العاصمة صنعاء تظاهرات حاشدة نصرة لفلسطين وتضامنا مع غزة وتتويجا لعامين من صمود ووفاء أهالي القطاع ومقاومته الباسلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إنها اليمن مجددا، ساحاتها مليئة بالرجال وأحداثها لا زالت متوقفة في عمق الطوفان، وها هم يحتشدون هذه المرة كعادتهم أسبوعيا بالملايين نصرة لفلسطين وتتويجا لعامين من الصمود والوفاء، ولكن هذه المرة بوجوه يملأها الحزن والغضب بعد إعلان استشهاد قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد عبد الكريم الغماري.
نهنئ أنفسنا ونهنئ القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في الجمهورية اليمنية بنبأ استشهاد القائد العسكري الجهادي المؤمن اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري الذي سطر تاريخا مشرفا لليمن والأمة العربية والإسلامية، تاريخا لا يمكن أن ينسى.
نقول للمجاهدين في غزة، يا من صنعتم المجد والحرية، يا من سطرتم أروع الملاحم البطولية، تحية لكم من يمن للإيمان وقائد مسيرته القرآنية.
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته الخميس الماضي هو من دعا إلى هذا الخروج الشعبي الواسع تزامنا مع ذكرى استشهاد السنوار ووفاء لدماء الشهيد الغماري وكل قادة الجهاد والاستشهاد، من الشهيد قاسم سليماني إلى كل وفي مضى في طريق القدس مسخرا حياته ومماته.
كل ما نقدمه في هذا الطريق هو يستحق ذلك، وأيضا أمام أعداء الإداء، وهذا الطريق هو طريق عطاء وطريق تضحية، وبإذن الله تعالى ستتحقق إن شاء الله ثمرة هذا العطاء ونتائج هذا العطاء بنصر كبير إن شاء الله.
صفع الصهيوني وترنبا، صفع الصهيوني وترنبا، كان لغزة رأس الحرب، كان لغزة رأس الحرب، كان لغزة رأس الحرب، وإلى القدس تقدم شعبه.
كل المحافظات اليمنية استنفرت في عشرات الميادين، وخرجت الجموع من شرق اليمن إلى غربها تهتف وفاء لغزة حربا وسلما، وترفع صور الشهداء بفخر واعتزاز رغم مرارة الفقد والألم وحزن الفراق، إلا أن مؤامرات الأعداء مستمرة ولم تترك وقتا للبكاء. وإن كان ثمة عزاء في هؤلاء العظماء فهو هذه المواقف الثابتة رغم طول السنين، كما يؤكد اليمنيين.
لا تخرج هذه الملايين المحتشدة عبثا ولا ترفا، بل يقينا بضرورة الصبر والاستمرار على درب الشهداء القادة من غزة إلى صنعاء.
أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد وإصابة فلسطينيين في استهداف مدفعي لمركبة تقل 10 أشخاص شرق حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها أفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. طالبت حماس الوسطاء باستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالقطاع. وفي بيان رسمي دعت الحركة إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل واستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في من مستقلين تم التوافق عليهم لإدارة قطاع غزة. كما وجهت حماس شكرها إلى كل الدول والجهات التي ناصرت الشعب الفلسطيني، مشيدة بمواقف اليمن ولبنان والعراق وإيران وكل من يتضامن في العالم رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه انضمام دول إضافية إلى اتفاقيات إبراهام في الفترة المقبلة، مشيرا بشكل خاص إلى أمله في انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقيات. المزيد في سياق التقرير التالي.
ما إن انتهى دونالد ترامب من توقيع اتفاقه المزعوم للسلام في المنطقة والذي كان عنوانه إيقاف الحرب في غزة، حتى بدأ بالحديث عن توسيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، متوقعا انضمام دول أخرى لهذه الاتفاقيات قريبا. هذه المرة وضع ترامب السعودية كهدف رئيسي لمشروعه التطبيعي، وأشار في مقابلته مع قناة فوكس نيوز إلى أن الرياض أبدت اهتمامها بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في وقت سابق، معتبرا أنه في حال انضمت السعودية سينضم الجميع. الرئيس الأمريكي كشف كذلك عن إجرائه محادثات وصفها بجيدة جدا خلال الأيام الماضية مع دول أبدت استعدادها للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. ما جاء على لسان ترامب لم يكن مفاجئا للكثيرين، فالعديد من المسؤولين الأمريكيين تحدثوا في وقت سابق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الإمكانيات لاتفاقيات إضافية في إطار اتفاقيات إبراهام، في حين نقلت قناة A24 نيوز العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن إندونيسيا والسعودية والجزائر وسوريا ولبنان قد ينضمون أيضا إلى هذه الدائرة، بينما ستكون لقطر علاقات أكثر رسمية مع تل أبيب. بالتزامن مع كلمة السر التي أطلقها ترامب للتطبيع، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية عن مناقشة السعودية اتفاقية دفاعية مع الإدارة الأمريكية على غرار الاتفاقية القطرية الأمريكية التي تعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمريكا، مشيرة إلى أن الرياض تأمل في إتمام هذا الاتفاق خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبيت الأبيض الشهر المقبل. الخارجية الأمريكية بدورها تحفظت عن التعليق على تفاصيل الاتفاق مع السعودية، لكنها اعتبرت التعاون الدفاعي مع الرياض حجر الأساس القوي لاستراتيجيتهم الإقليمية. وأمام هذه التطورات المتسارعة يبقى هناك سؤال: هل ستقبل السعودية بالتطبيع مع الكيان قبل إقامة دولة فلسطينية، وهي من وضعت ذلك شرطا لأي اتفاق مستقبلي مع تل أبيب؟
دعت الأمم المتحدة إلى تدفق غير محدود للمساعدات إلى غزة وفتح جميع المعابر، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملها في القطاع. من جهته دعا برنامج الأغذية العالمي لفتح المعابر وإغراق قطاع غزة بالمواد الغذائية، معلنا أنه لم يبدأ توزيع المساعدات في مدينة غزة لحد الآن. وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أن لديها مساعدات مخزنة تكفي قطاع غزة لعدة أشهر، فيما القسم الأكبر منها في الجانب المصري من معبر رفح. أكدت وكالة الأنروا أن جميع الأراضي الزراعية في غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها نتيجة حرب الإبادة، موضحة أن العائلات التي كانت تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أصبحت بلا دخل. وقالت الوكالة أن الناس في غزة غير قادرين على شراء الطعام من الأسواق، مشددة على وجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى أن يتعافى القطاع الزراعي بغزة. أصيب 5 فلسطينيين بجروح متفاوتة جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على عدد من الأهالي في بلدة سلوات شمال رام الله بالضفة الغربية. وفي الخليل هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية في قرية زويدين قرب يطة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما أصيب بالرصاص الحي داخل منزله في نابلس، كما أغلقت مداخل عدد من القرى برام الله. للمزيد عن مستجدات الأحداث في الضفة الغربية المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد إسرائيلي متزايد يتجلى في القتل الميداني والاعتقالات الواسعة وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، حيث أسفرت آخر هذه الاعتداءات عن استشهاد شاب وطفل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب مهدي أحمد كميل البالغ 20 عاما في بلدة قباطية جنوبية جنين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها البلدة ونشرها مشاة في شوارعها، كما استشهد الطفل محمد بهجة الحلاق البالغ 11 عاما من بلدة الريحية جنوبي الخليل إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة مدرسة بنات الريحية الثانوية.
هاي صورته، هاي صورة حبيب كلبي، هاي صورة المدلل اللي عندي. قبل 20 يوم توفى أبوه، ما تحملش فراق أبوه، كل يوم بكى يروح يزوره ويقول كرمت الشهادة.
وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها وحملات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث أصيب شابان معتقلا أكثر من 35 فلسطينيا خلال مداهمات في نابلس وطول كرم والخليل وبيت لحم وأريحة. كما اقتحمت قوة إسرائيلية منزل الأسير المحرر يوسف داود في بلدة دير غسان شمال رام الله، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحام بيت ريما، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض المصابين. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استشهاد نحو 1000 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي تطور آخر، هدم جرافات الاحتلال منزلا فلسطينيا في قرية المغير شمال رام الله وسط حصار مشدد للبلدة ومنع منح تصاريح بناء. وقال مالك المنزل وجيه أبو عليا أن الهدم كان بدافع الانتقام فقط، مؤكدا أن أرضه تقع بعيدا عن المستوطنات. إلى ذلك، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال مزارعين فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها نابلس ورام الله والأغوار الشمالية، وأحرقوا حقول زيتون واعتدوا على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون الذي وصفه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان بأنه الأخطر منذ عقود. وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال العامين الماضيين أكثر من 7000 اعتداء أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتدمير ما يقارب 49,000 شجرة زيتون في ظل تصعيد متواصل للاعتداءات في الضفة الغربية.
إلى لبنان، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون عصر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفة بصاروخ موجه سيارة في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل. ويوم أمس شن طيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت إحدى الشركات الصناعية في منطقة أنصار بمحافظة صيدا جنوب لبنان، وأدى القصف وفقا للمصادر المحلية إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمباني الشركة ومحتوياتها والتي تختص بصناعة مواد البناء. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
اعتداء جديد، ويأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت الاقتصادية والمدنية في جنوب لبنان. هذا الاعتداء الذي نحن نوثقه يقع في بلدة أنصار وبالقرب من بلدة سيناي، يضم عشرات المعامل لإنتاج الزفت والإسمنت وأحجار الباطون، وهي أيضا تستعمل من أجل إعادة الإعمار، وتستفيد منها الدولة أيضا في عمليات ترميم الطرقات.
أولا قطع الطريق لإعادة الإعمار وضرب البنية الاقتصادية بجنوب لبنان، تهجير اليد العاملة وحالة إفقار للعالم، بس وإيجاد حالة من البطالة. بس بلش تضرب أنت المنشآت الاقتصادية 70 هون و50 هون و30 هون، بدها تبلش الأمور تروح نحو البطالة، وهذه العالم حتى تطلع صرختها.
هذه الاعتداءات تأتي في سياق الضغط الإسرائيلي المستمر لمنع إعادة الإعمار وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم وبيوتهم المهدمة.
هدف الاحتلال بهذا أكيد هي لعدم إعادة الإعمار، يعني هي المسألة اللي بدناش نحكي فيها. الإسرائيلي بمخططاته جديدة إعادة الإعمار بمناطقنا، هذا صارت من 7 المستحيلات، وهو عم يركز على هذه المسألة. أول شيء قد يكون في أكثر من هدف، وحدة من الأهداف شرخ بين المقاومة وبين بيئتها.
هذه المنشأة التي قدرت الخسائر فيها بملايين الدولارات، أدت إلى جرح 7 من العمال وأيضا إلى احتراق كامل المنشآت والآليات التي تعمل لإنتاج البنى التحتية من زفت وغير ذلك.
لو هذا كان هدف عسكري كان ضرب العدو أيام بالحرب، لو كانت مصايلح هدف عسكري كانوا ضربوه بالحرب، ما انتظروا لهلا. بس في تشجيع للعدو بالتمادي بمزيد من الضغوطات.
في تصعيد جديد، نرى أن العدو الإسرائيلي انتقل من مرحلة ضرب الأهداف العسكرية كما يدعي إلى ضرب المنشآت المدنية، والسبب هو الضغط على أبناء الجنوب لكي ينقلبوا على بيئة على حزب الله وعلى المقاومة.
من هذه المنطقة بالتحديد، من منطقة أنصار سيناي، حيث الاعتداء الجديد.
نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف اطلاق النار. شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب شرق مدينة غزة. والأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر وتدفق المساعدات لغزة، وتقول أن الاحتلال يعرقل عملها في القطاع. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعالية المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليك
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت.
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا والحمد لله رب العالمين، يعني وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله، يعني وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو في أنو مرحلة دراسية؟
هو الحين مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته، هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، في الشيء اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولاني هيثم الله يرحمه ورحمة الله عليه، طالع صف العاشر، عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي، يعني مطيع الشاب وحسن الخلق ويسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني أشكرك فيه قد ما أشكرك، يعني مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
كل جمعة فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها.
نعم.
المسيرة الكبرى راح فيها تاعت المليونية تاعت الحمد لله، يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع الجماعة وطلع على جكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخالاته، أحدى من خالاته قال يا خالتي حضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد، فراح قال لخالتي خالتي بس وصيتي إن تدفنوني جنب خالي أشرف الله يرحمه شهيد خاله الله يرحمه طبعا.
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم. طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كان أنا وكانت زوجتي تروح طبعا.
أمه؟
كنت أنا أطلع، يعني كنت أطلع كل جمعة، يعني مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان خواله خلافه طلعات وفيده وأخواله طالعين، يعني كان على جسر طبعا مسيرة العودة.
طيب اللي كانوا معاه أخواله وخالاته وفيده؟
كانوا خالاته، كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
مسيرة العودة.
قبل ما يطلع في لحظات، يعني صلى العصر، صلى العصر في خيمة الصلاة تاعت مسيرة العودة. وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن إن شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من طلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد، يعني الحمد لله من فضل ربنا قال الدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بتبلغ ان انا اصبت، وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صله القرابه بينك وبين هيثم الجمل، قلت له انا والده بكون، فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم. شعرت شيء معين انت حكيت دكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم.
شعرت ان قال الدكتور اصابه طفيفه، قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي، فاجوا الحمد لله رب العالمين صفى الله شهيد. من قال الدكتور اصابه كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي، قلت له معوض الله الوالد الحمد لله رب العالمين نحتسبه عند الله شهيد. طبعا من رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم، قال له هيثم في غرفة العمليات، دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين، واستنيت انتظرت من طلع الدكتور، سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور، قال لي اطلب العوض من الله، اصابته صعبه عنده شريان الساج عنده مقطوع، وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف لان عنده تهتكت بالكامل.
نعم. طب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا، الوطنية الداخلية تاعته.
نعم.
عنده وطنية الولد يعني وحابب يطلع وينزل، يعني قلت لك يعني ولد طموح جدا بيحب الشغلات هذه، وطنية فيه والحمد لله رب العالمين.
أخبر أبي أني جريح، هي آخر الكلمات التي نطق بها الطفل الجمل قبيل ساعات على انضمامه لقائمة شهداء العودة، بعد أن غرس قناص صهيوني رصاصة أصابت جسده الغط لتمزقه، ومعه مزقت أحلام والديه برؤيته يكبر أمامهم شيئا فشيئا. إلى هنا نشكر والد الشهيد الطفل هيثم الجمل على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه، وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب، فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون؟ يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصادرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع، بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم. أشرت لقلبي أين أجمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوائم.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
الغزاة قد ملأوا أرضكم، فهل من ملب نداء الجهاد؟
كأنه يودعنا.
يا أهل حيفا، لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار الواحد منكم عالما بها، وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإلى الجهاد أيها المؤمنون، إلى الجهاد.
ما هذا؟ هل يريد الشيخ منا أن نقاتل الإنجليز؟
هكذا يبدو.
لنذهب ونسأل، ما رأيك؟
وكيف نذهب إليه والناس تزاحم من حوله؟ هذا يقبل يده وذاك يعانقه.
إنه يسرع بالخروج، لماذا؟
لا أدري، لكن أنت لماذا تكثر من الأسئلة؟ كأنك من رجال البوليس السريين.
أنا؟ معاذ الله، معاذ الله يا رجل، ماذا تقول؟ الوضع لا يعجبني، يجب أن أخبر حليم بسط أفندي فوراً.
ألو، حليم بسطة يتكلم. نعم، أجل؟ جيد جيد، تابعوا البحث عن باقي المشتبه بهم. ليس القسام وحده من غادر حيفا واختفى أثره، هناك أيضا بعض أتباعه وتلامذته.
خسارة.
الحق معك يا أحمد نايف،
كان يجب أن نسارع بإلقاء القبض عليه.
السيارة التي راكبها بعدما غادر المسجد هي التي أقلته إلى خارج حيفا.
سيدي، أتعتقد أنه أحس بأننا سنعتقله؟
ربما، وإن كنت أعتقد أن الأمر أخطر من ذلك.
كيف يا سيدي؟
أحد المشتبه بهم، عطيفة المصري،
أعرفه،
أخذ مصاغ زوجته قبل يومين وباعه ب80 جنيها، وقد غادر مع القسام.
وماذا يمكن أن يعمل بهذا المبلغ كله؟
لك أن تتصور يا أحمد.
ألن نطارده يا سيدي؟
زملاؤنا يطاردونه، ولا أظنه سيبتعد كثيرا. أعتقد أنه سيكون في منطقة جنين أو منطقة نابلس.
ولماذا هناك؟
هل نسيت أنها منطقته المفضلة؟
صحيح.
كما أن طبيعتها ستساعده على الاختباء والتخفي.
حسنا يا رجال، فلنستريح هنا قليلا.
خيرا يا شيخ، هل حصل شيء؟
لا يا عم فرحان. حسنا يا إخوتي، نحن الآن 14 رجلا، هجرنا بيوتنا وجئنا وغايتنا الجهاد. سأذكركم بمسألة أساسية.
ما هي يا شيخ؟
أذكركم للمرة الأخيرة بأن الجهاد والشهادة في سبيل الوطن لا ينال أجرهما بسهولة. هناك تعب وخطر، مثابرة وتضحية، صبر وجلد.
ونحن على استعداد يا شيخ، جربنا وسترى بأسنا.
أجل، نحن طوع أمرك يا شيخ.
أذكركم بهذا الآن وللمرة الأخيرة لأقول لكم، من كان منكم مترددا أو تبعني اليوم حياء وخجلا فهو في حل من بيعتي، ولن ألومه ولن أعاتبه.
لا والله، لا نتركك يا شيخ، بل نذهب للجهاد معك.
أجل، نعم، جهاد، أجل.
بارك الله فيكم يا رجال، فلنواصل سيرنا الآن.
إذن أنت لا تعرف إلى أين ذهب أخوك يا شيخ فخر الدين؟
لقد قال لي إن غيابه سيطول يا رشيد أفندي.
الحقيقة أنا أظن أيضا أن غيابه طويل، ولكن الأمر، أتعرف ماذا يقول البعض؟
ماذا؟
يقولون واغفر لي يا شيخ، إنهم بعض الحقيدين، يقولون إنه قد جمع أموال توسعة مسجد الاستقلال وفر بها.
أستغفر الله العلي العظيم، أتعرف أن هذه الأموال قد أودعها أمانة عندي؟
إن بعض الظن إثم، يمين الله يا شيخ، ما كنت لأخبرك لولا أن هذه الإشاعات قد كثرت.
سامحهم الله، يتهمونه بالخيانة وهو ذاهب إلى ميادين الفداء.
وأخيرا وصلنا.
ما الأمر يا شيخ عز الدين؟
لا شيء عن فرحان، لا شيء. والآن يا رجال انظروا،
انظروا إلى ذاك السهل البعيد. أتعرفون ما الذي حصل هناك منذ مئات السنين؟
يقولون وقعت معركة ضخمة.
أحسنت يا عم فرحان. في ذلك السهل يا رجال وقعت معركة عين جالوت. هناك هزم المسلمون جحافل المغول أعداء الله والإنسان والحضارة. ومن هذا المكان التاريخي أعلن انطلاقة ثورتنا.
شاويش باروخ.
نعم سيد النقيب مود.
وصلتنا أخبار عن وجود عدد من الأشكياء في أهراج فاكوة قرب ناوراس، وقد اشتبكوا مع إحدى دورياتنا وقتلوا شاويشا.
من هو يا سيدي؟
الشاويش روزنفيلد.
ماذا؟ روزنفيلد؟ لقد كان صديقي.
جهز مجموعتك وانطلق لمطاردة هؤلاء الأشكياء.
وهل نأخذ معنا كلابا بوليسية؟
طبعا، وانطلق بأقصى سرعة.
حاضر حاضر سيدي.
هيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان على رجالنا أن يقتلوا ذاك الشاويش.
بلى يا عم فرحان، ما كنت أخشاه حصل. الاندفاع غير المدروس يكون مدمرا في أكثر الأحيان.
سامحك الله يا عبد الرحمن، سامحك الله، لما فعلت ذلك؟
مهلا يا عم فرحان مهلا. ما جرى جرى، فعبد الرحمن يؤنب نفسه منذ ذلك الوقت.
كما تشاء يا شيخ، ولكن ماذا سنفعل؟
انكشف أمرنا هنا. بقاؤنا في جبال فقوعة أصبح خطرا.
نعم، سرعان ما سوف يأتي الإنجليز قريبا.
بالضبط، لذا علينا أن نترك هذه المغارة.
لكن إلى أين نذهب؟
رجال عصبتنا بدأوا يتجمعون في مختلف المناطق، وكما خططنا قريبا يمكننا مهاجمة حيفا واحتلالها.
بهذا الوضع يا شيخ؟ كيف؟
الوقت ما زال لمصلحتنا، لذا اسمعني.
أجل يا شيخ.
خذ مجموعة من الرجال إلى منزلك في نورس وانتظرون هناك، وإن شاء الله سأتواصل معكم. أما إن أسرت أو قتلت.
لا قدر الله.
إن أسرت أو قتلت فتواصل مع محمد الحنفي لتكملوا تنسيقكم مع باقي مجموعات العصبة.
أمرك يا شيخ أمرك، هل أنطلق الآن؟
كلنا سننطلق الآن، يجب أن نغادر المغارة بسرعة. ووصيتي لك يا فرحان كلمتان: الوطن والجهاد.
يا شاويش باروخ،
هل وجدت شيئا؟
يبدو أنهم كانوا هنا.
اللعنة، وهذه بقايا متاعهم. فتشوا جيدا، فقد نجد أدلة مفيدة.
كهذه القصاصة مثلا.
ما هذا؟ لائحة أسماء، كأنها أسماء مجموعة. أنت تعرف العربية، ماذا كتب في السطر الأول؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ هل أنت متأكد؟
طبعا يا شاويش.
وأخيرا وقعت يا قسام.
أطلق الكلاب ولنواصل تتبع أثرهم. هيا.
لقد تأكدنا من وجود القسام وأصحابه في منطقة جنين.
رائع، إنها فرصة ذهبية للإيقاع به.
ولكن القيادة تخشى من تعاطف الناس معه، فأنت تعلم شعبيته في المنطقة.
وما العمل؟
ستشيع القيادة بأنهم جماعة لصوص، وقد تحصل بهذه الطريقة على معلومات مفيدة.
ولكن أخشى أن يتمكن من الإفلات مجددا.
لا 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 لا، ففرصته ضئيلة والتعزيزات تتوافد إلى منطقة جنين.
يا نمر، يا نمر السعدي.
لبيك يا شيخ.
أين نحن الآن بالضبط؟
تلك هي قرية الشيخ زيد، وهناك أحراج يعبد.
حسنا، قل للرجال إننا سنتسلل إلى القرية، نبيت عند أحد أصحابي، وغدا قبل صلاة الفجر ننتقل إلى أحراج يعبد.
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو.
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسب يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتشيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم نجاك يا رب. جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن نور السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: آثار الإيمان على الإنسان. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا؟ حنيت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثله فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصودا. تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى، ضعفت فأبدت شجوها المكمودة. نادت فقطعت القلوب بصوتها، يا لكن من تضم البيان فريق فريق